أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن الأخبار على ثلاث طوائف. قبل أن ندخل في علاج التعارض الظاهر بين هذه الطوائف، نذكر أن الطائفة عليكم السلام ورحمة الله، أن الطائفة الأولى هناك بعض الروايات التي تدخل فيها ولم نذكرها سابقا، والمقصود بالرواية هي رواية موثق الجميل. موثق الجميل المروية في الجزء 13 من الوسائل، صفحة جديد شهنا 302، هاي الرواية تدخل في الطائفة الأولى وهي رواية صحيحة السند، صحيحة السند وردت بلسان يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. رواية ظاهرة ظهور واضح في صحة الطلاق، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم قبل البلوغ، لكن إذا كان شنو؟ إذا كان قد عقل فيتكون من أدلة ماذا؟ من أدلة صحة طلاق الصبي، فيمكن إدراجها وإن كانت تختلف ببعض الأمور مع الروايات السابقة، لكنه يمكن إدراجها في الطائفة الأولى وهي رواية صحيحة السند. هذا نضيفه. زين، الآن نجي إلى هذه الطوائف من الأخبار. هذه الأخبار لا إشكال في صحة سندي أخبار الطائفة الأولى في الجملة الدالة على جواز طلاقه. موثق السماعة صحيحة السند، هاي الرواية اللي الآن قرأناها صحيحة جميل صحيحة السند، وهذا يكفي في إثبات صحة أخبار الطائفة الأولى في الجملة، إذن لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار عندما نريد نجمع بين الطوائف. هاي الطائفة الأولى، كما أنه لا إشكال في ضعف أسناد روايات الطائفة الثانية في الجملة، أيضا مو كلهن لكن معظمهم ضعيفات السند. بينا أن روايات الطائفة الثانية هي عبارة عن رواية الكناني، رواية السكوني، رواية أبي بصير، رواية الحسين بن علوان، ورواية ابن بكير بناء على نسخة اللي تقرأ يجوز مو لا يجوز، حتى اللي تقرأ لا يجوز حتى تدل على البطلان وعدم الصحة. رواية الكناني بها قلنا محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل، احنا اشتبهنا امس بالدرس قلنا بانه مشترك بين الثقة وغيره، هذا نقحنا حالة في بحث قريب جدا وقلنا انه لا هو غير مشترك في الحقيقة، وانما هو ينصرف الى محمد بن الفضيل الازدي لانه هو المعروف بين الرواة، هو الذي له كتاب، محمد بن فضيل الأزدي الذي له كتاب الكوفي الصيرفي، وهذا نص الشيخ على ضعفه، نص الشيخ على ضعفه. إذا من جهة احنا ندعي بأنه أكون صراف إلى هذا الشخص المعروف بين الرواة اللي هو صاحب الكتاب اللي يرون عن الرواة، وأن هذا نص الشيخ الطوسي اليمن على ضعفه. إذا المشكلة في محمد بن فضيل ليس مشكلة اشتراك بين الثقة وغيره، لا ماكو اشتراك، مراد به هذا الأزدي الصيرة في الكوفي، مشكلة أنه ضعيف هذا، هذا قد نص على ماذا؟ على ضعفه. هاي رواية الكناني هاي مشكلتها، رواية السكوني مشكلتها بالنوفل كما هو واضح، رواية أبي بصير مشكلتها بعلي بن أبي حمزة بطاني، هاي الروايات الثلاثة يعني وإن كان مع الخلاف هذا اللي نقوله، لكنه هناك خدشة في ماذا في السند، على الأقل تمنعنا نحن من الاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي إلهي ونسبته وإسناده إلى الشارع المقدس. لكنه هناك رواية واحدة من هذه الطائفة الثانية وهي رواية الحسين بن علوان، هاي رواية الحسين بن علوان الدال على بطلان طلاق الصبي، هاي رواية يمكن أن يقال بأنها تامة شنو سندان، لأن هاي الرواية الظاهر ما فيها مشكلة إلا من جهة الحسين بن علوان، والحسين بن علوان يمكن توثيق الرواية، خلنا نقرأ سندها، هاي الرواية في الباب 32 مو الحديث السابع ثامن ثامن، الرواية عبد الله بن جعفر يعني الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، الحميري من أجلاء الطائفة، الحسين بن ظريف منصوص على وثاقته، الحسين بن علوان مع الخلاف، لكنه أيضا تقدم في بحوث سابقة في الحقيقة أكثر من مرة كررنا أن الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان عاميا، وإن كان عاميا لكنه ثقة، ونستفيد وثاقته من نصين وصل إلينا بطريق معتبر، أحدهما للشيخ النجاشي والآخر لابن عقدة، هذا الرجل الثقة الذي نعتمد عليه فيه ومن في الحقيقة من أساطين هذا العلم علم الرجال ابن عقدة. أما النص الأول للنجاشي فقد ذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن علوان، قال الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي عبارة النجاشي. وقع اختلاف في أن قول ثقة يعود إلى الحسين المعنون صاحب الترجمة أو يعود إلى الأخ اللي هو الحسن ابن علوان، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، واضح الظاهر أنه يعني الظهور الأولي خصوصا، وإذا قلنا أن أبا محمد ليكنى بأبي محمد هو منه، هو صاحب الترجمة مو الحسن، العبارة جدا تكون واضحة أن ثقة تعود إلى صاحب الترجمة. قبل أثناء أجد في الجملة اعتراضية بالنص، وهي أنه ينبه على أن أخوه منه الحسن، بل نقول هذا الكلام يعني هذا الكلام يدعى حتى لو كانت جملة يكنى أبا محمد تعود المن إلى الحسن، فجملة اعتراضية أخوه الحسن يكنى أبا محمد، ثم رجع إلى أصل المطلب وهو المترجم إلى وهو منه، وهو الحسين ابن علوان، الحسين بن علوان ثقة روي عن ماذا؟ عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني مقتضى الظهور الأولي في أن هذا صاحب الترجمة، هو قاعد يتحدث عن ماذا؟ عن صاحب الترجمة، قد يقال بأنه مقتضى الظهور الأولي هو أن كلمة ثقة تعود إلى الحسين لا إلى الحسن، واضح. لكن بالرغم من هذا يبقى في النفس شيء، مو كلش أكو فجأة ظهور واضح بحيث يجزم الإنسان على ضوءه بأن كلمة ثقة تعود المن إلى صاحب الترجمة لا إلى الحسن. النص الثاني اللي واصل لنا بطريق معتبر هو الكلام ابن عقدة، وهو المهم في المقام الذي نعتمد عليه. ابن عقدة كما ينقل لنا العلامة في الخلاصة، احنا ما كتاب ابن عقدة ما واصل لنا، لكن العلامة ينقل لنا عن كتاب ابن عقدة يقول ان الحسن كان اوثق من اخيه، واحمد كان اوثق من اخيه واحمد عند اصحابنا. احمد افعل تفضيل، واحمد عند اصحابنا، وكان اوثق من او ذاك شوف ذاك ثقة عادة يعني يكون مقصود بلي عامي اخوان عامي. لا احمد عند اصحابنا، يعني هو محمود الطريقة اوثق عند اصحابنا من اخيه منه من اخيه الحسين، ففيها دلالة على وثاقة كل منهما. والعبارة الاخرى ايضا لا تخلو من مثلا من احتمال ان تكون الثقة راجعة الى الحسين بمقتضى ظهور الحال، لانه يتكلم عن الحسين ويوثق غيره. هذا يعني ما اريد اقول ان هذا مو اول يعني اول بدعة، الكلام موجود، هذا يترجم واحد ومن اثناء يوثق في الشخص اخر يتعرض لاستطرادان، لكنه بهذا الشكل الظهور الاولي هو ان ثقة تعود الى المترجم له صاحب العنوان. والعمدة هو الثانية، يعني عبارة ابن عقدة فيمكن الاعتماد عليها، كما ذهب الى ذلك كثير من المحققين لان الرجل ثقة. من هنا يظهر ان الرواية معتبرة سندا، وبذلك تتم الطائفة الثانية ولو بهذه الرواية. متن الرواية هم هذا: يجوز لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم. العبارة واضحة انه الغاية لعدم الجواز هو شنو؟ الاحتلام اللي يعني البلوغ. هاي الطائفة الثانية، اذا تم من الطائفة الثانية على الاقل خبر واحد، والاخبار الاخرى تكون مؤيدة لها. اما الطائفة الثالثة قلنا منحصرة بمرسلة ابن ابي عمير، والرواية صحيحة السند بحسب ما نرى، لان مراسيل ابن ابي عمير تبعا لكثير من المحققين المتقدمين المتأخرين ان مراسيل حجة. فالطائفة الثالثة ايضا تامة سندا، فلابد من علاج التعارض او الموجود بين هذه الطوائف. زين، بالنسبة الى الطائفة الثالثة، الطائفة الاولى والطائفة الثالثة، يمكن ان نرفع التعارض بينهما. الطائفة الاولى والطائفة الثالثة بان نحمل الاولى، الطائفة الاولى على الطائفة الثالثة. توضيح ذلك ان الطائفة الاولى كما عرفنا عمدتها موثق السماعة وصحيحة جميل، مو هاي اللي قرناها اليوم. اذا رجعنا الى صحيحة جميل، خب صحيحة جميل هي تقول يجوز طلاق الغلام اذا كان عقل، فتشترط فيه شنو؟ العاقل، ما تجوز طلاقه مطلقا، وإنما تشترط فيه أن يصل إلى حد العاقل أن يعقل. يقول لا، لا يجوز طلاق الغلام إذا كان عقل وليس مقصودا من العقل البلوغ بقرينة ما سيأتي، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم، يعني وإن لم يبلغ إذا عقل كان رشيدا مميزا عاقلا هذا يصح طلاقه. هاي رواية صحيحة جدا. موثق السماع أهم بها هذا القيد، ما تجوز طلاق مطلقا بها هذا القيد. موثق السماع تقول قال إذا طلق للسنة بعد أن سأله عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، شنو حكمها؟ قال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في مواضعها وحقها فلا بأس وهو جائز، طلاقه يكون شنو؟ جائز. يعني يفهم من هاي الرواية أن الغلام إذا كان قادرا على ماذا؟ على أن يطلق للسنة وأن يضع الصدقة في ماذا؟ في مواضعها، وهي إشارة إلى عقل ورجد ووصول من إلى حد النضج، بحيث يطلق للسنة ويضع الصدقة فيما في مواضعها. هذان الشرطان في الروايتين أقول يمكن حملهما على الطائفة الثالثة اللي هي مرسلة ابن أبي عمير، يعني كما ذكر الشيخ الطوسي هذا، يعني نقول أن المراد بهذه الشروط هي أن يبلغ قد 10 سنين، لأنه عادة الطفل البالغ 10 سنين يصل إلى هذا الحد من الرشد والإدراك، بحيث يضع الصدقة في موضعها ويقال عنه أنه شنو؟ أنه عقل. الشيخ الطوسي هو الذي أشار إلى ذلك وقال ما نص تقريبا هذا، أنه ذكر قال فلا ينافي ما قدمناه، لأننا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق، لأن ذلك معتبر في وقوع الطلاق. أكو عبارة أخرى أوضح من هاي، على كل حال أقول يمكن حمل الطائفة الأولى على ما ذكر في الطائفة الثانية، والنتيجة نتيجة أن طلاق الغلام إذا عقل، إذا وضع الصدقة في موضعها، إذا بلغ 10 سنين يكون ماذا؟ يكون جائزا. هاي النتيجة بأن نفسر العقل ووضع الصدقة في مواضعها أن هذا يحدد عادة يكفي فيه ماذا؟ 10 سنين. يا بار الطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك 10 سنين، بل هاي العبارة وطلاق هاي في التهذيب، وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك 10 سنين. واضح أنه قاعد يفسر ما ذكر في موثق السماع من اشتراط العقل، أو في صحيح الجميل من اشتراط العقل، بأنه يكفي فيه ماذا؟ 10 سنين بمرسلة ابن أبي عمير. أما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الطائفة الثانية لا، هي ظاهرة في بطلان شنو؟ طلاق الصبي، بطلان طلاقه، فتكون معارضة لمن؟ لأخبار الطائفة الأولى والثالثة، فيقع التعارض بين الطائفة الثانية من جهة الدالة على بطلان طلاق الصبي، وبين الطائفة الأولى الدالة على صحة الطلاق إذا عقل أو إذا وضع الصدقة في موضعها، وكذلك الطائفة الثالثة الدالة على صحة طلاقه إذا بلغ 10 سنين. هاي الطائفة الثانية المعارضة الانصاف. ها كيف نعالج هذا التعارض؟ الجماعة جو قالوا القضية سهلة، علاج التعارض يكون قولوا يا شنو بتقييد اطلاق الطائفة الثانية باخبار الطائفة الاولى او الثالثة. هم ركزوا كلام على الطائفة الثالثة على مرسلة ابن ابي عمير، مو يعني قال كثير من المحققين انه يمكن تقييد اخبار الطائفة الثانية الدالة على بطلان طلاق الصبي تقييدها بماذا؟ بمرسلة ابن ابي عمير بدعوى انها مطلقة ويمكن تقييدها بذلك، والنتيجة ماذا؟ ان نلتزم بالتفصيل الذي نسب الى الشيخ الطوسي وقلنا انه اختاره تلامذته واختاره ايضا من المتأخرين جماعة. اقول ان هذا الجامع بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الثالثة، هذا الجمع قد يصح في بعض روايات الطائفة الثانية، ماكو مانع منه، من قبيل لاحظوا رواية الكناني إذا بنينا على صحتها سندا، يقول ليس طلاق الصبي بشيئين. شنو المانع من تقييد الصبي بما إذا لم يبلغ 10 شنو 10 سنين؟ كل مانع ماكو منه، مطلق الصبي مطلق نقيد بما إذا لم يبلغ 10 سنين بالمرسلة المعتبرة سندان. هذا جمع عرف العرف ويجمع بينهما، الدليل يقول طلاق الصبي ليس بشيء، دليل يقول لا الصبي إذا بلغ 10 سنين طلاقه شيء، نجمع بينهما بأن نقيد الصبي في الرواية بما إذا لم يبلغ 10 سنين. وكذلك الحال في رواية السكوني من أخبار الطائفة الثانية اللي يقول كل طلاق جائز إلا طلاق المعتور أو الصبي، هذا هم الصبي قابل المن للتقييد إلا الصبي، لكن دليل يقول لنا الآخر الصبي اللي طلاقه ليس جائز هو الصبي قبل أن يبلغ شنو 10، أما إذا بلغ 10 طلاقه شنو معتبر، ماكو مانع من تقييده. وكذلك الحال في الرواية الثالثة من أخبار الطائفة الثانية وهي رواية قولوا ياي منو، لا الرواية الثالثة أبو بصير اللي هي الرواية الحديث يا حديث حديث الرابع أحسنتم، هم قابل للتقييد لأنه يقول لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران، أما طمانة من تقييد الصبي بما إذا لم يبلغ 10 سنين، أما إذا بلغ 10 سنين فطلاقه يكون معتبر بمقتضى مرسلة ابن أبي عمير. لكن عرفت أننا لا نعتمد على كل هذه الأخبار في الطائفة الثانية لأنه بها خدشة سندية، العمدة في الطائفة الثانية هي رواية الحسين ابن منو علوان هي التامة سندا، ورواية الحسين ابن علوان تأبى عن التخصيص. لنقرأ هذه الرواية، الرواية تقول قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم. هل نقدر نخصص الغلام بما إذا لم يبلغ 10 سنين؟ تعاود يصيب الرواية، فما لمعنى لهذا الكلام أن نقيد هذه الرواية بما إذا لم يبلغ 10 سنين؟ ذيك تقول طلاق الصبي ليس بشيء، ماكو مانع نقول يعني طلاق الصبي الذي لم يبلغ 10 سنين ليس بشيء، ماكو مانع منه. هاي شلون نقيدها؟ لا يجوز طلاق الغلام إذا لم يبلغ، شو نقيدها؟ إذا لم يبلغ 10 سنين حتى يحتلم، حتى يحتلم شنو معناها بعد؟ الروايات التي تنص وتجعل الغاية لعدم الجواز هو الاحتلام، سواء كان هاي الرواية أو غيرها إذا عثرنا عليها، هذه ليست قابلة للتقييد بمرسلة ابن أبي عمير، لأنها نص في الحقيقة في ماذا؟ في اشتراط البلوغ، نص في عدم صحة طلاق الصبي وين بلغ شنو 10 سنين. سمحوا لي، حتى إذا حتى يعني نص في ماذا؟ في أن الصبي وين بلغ 10 سنين ليس طلاقه بشيء، بينما مرسلة ابن أبي عمر تقول أن الغلام إذا بلغ 10 سنين طلاقه شنو؟ شيء جائز نافذ. يقع التعارض بينهما، ماكو وجه للجمع بينهما بحمل هاي على التخصيص وتلك على العموم. لا، هذه نص في عدم جواز طلاق الصبي وإن بلغ 10 سنين. هي تقول حتى يحتلم، هي تقول حتى يحتلم، فالصبي حتى إذا بلغ 10 سنين قبل الاحتلام لا يجوز طلاقه، بينما المرسلة تقول شنو؟ يجوز طلاقه. فيقع التعارض المستقر بينهما بلا وجه لي، بلا أن يكون هناك وجه عرفي للجمع بينهما، فلا بد من علاج هذا التعارض المستقر. الظاهر أنه ليس هناك ترجيح لإحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى بمرجحات باب التعارض، لا موافقة كتاب في جانب إحدى الطائفتين حتى نرجح بها، ولا مخالفة العامة في إحدى الطائفتين حتى نرجح شنو بها، وهما المرجحان المعروفان والثابتان من مرجحات باب التعارض. نعم، قد يقال أن مشهور العامة ذهب إلى عدم اعتبار طلاق الصبي مطلقا، طلاق الصبي مطلقا، ونسب إلى الحنابلة على ما هو موجود في كتبهم والعهد عليهم، نسب إلى الحنابلة أنهم جوزوا طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين. سيكون الروايات الطائفة الثالثة موافقة لمن؟ مخالفة للعامة، يعني مشهور العامة. المشهور العامة يرى ماذا؟ عدم صحة طلاق الصبي مطلقا، وروايات الطائفة الثانية موافقة لمن؟ للعامة. واضح اللي أقوله؟ الطائفة الثانية تقول لا يجوز طلاق الصبي مطلقا، موافقة للعامة، يعني مشهور العامة، بينما الطائفة الثالثة تقول 10 سنين يجوز طلاقه، مخالفة لمن؟ لمشهور العامة. سأذا اكتفينا بهذا المقدار وتجاوزنا مسألة أن المخالفة والموافقة تكون لأخبارهم، يعني موافقة ومخالفة لأخبارهم وإنما لفتاويهم، وقبلنا المخالفة أن المرجح مو فقط الموافقة والمخالفة لمن؟ لأخبارهم، لا حتى المخالفة لفتاويهم أيضا تكون موجبة للترجيح. واضح، وفرضنا أن الرأي السائد كان هو هذا الرأي، فحينئذ نرجح بها، وإلا كما هو مو معلوم مو واضح هذه الأمور، فلابد حينئذ من استقرار التعارض وعدم الوصول إلى ماذا؟ إلى أعمال مرجحات قواعد باب التعارض. وإذا استقرت عشان النتيجة يتساقطا، إذا تساقطا أكو عندنا فد عموم فوقاني نقدر نرجع إليه أو لا؟ واضح، الظاهر بلي أكو عندنا عمومات فوقانية نقدر نرجع إليها لإثبات بطلان عقد الصبي، وهي عمومات شنو؟ أن عمد الصبي وخطأه واحد، عمومات رفع القلم بناء على شمول الأحكام الوضعية، عمومات سلب العبا ما دل يعني على سلب عبارة الصبي أصلا، ولذا في كل العقود عقد الصبي شنو؟ باطل. واضح، ما دل على سلب عبارة الصبي مع 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 استبعاد جدا التفكيك بين الطلاق وبين النكاح، فيلتزم بأن عقده في النكاح غير صحيح لكن طلاقه يكون شنو؟ صحيح. هذه أمور يمكن الرجوع إليها باعتبار عمومات فوقانية لإثبات صحة القول المعروف، وهو شنو؟ عدم صحة طلاق الصبي وإن بلغ 10. وبعبارة أخرى كما في المتن وغيره، اشتراط البلوغ في ماذا؟ في المطلق. اشتراط البلوغ في ماذا؟ في المطلق. ليش؟ اي بلي بلي بلي
هذا بعيدا
عن تعبد من الشارع بسبب عبارة صبي ذات مميزة عاقلة ماكو معنى الطلاق بيد من أخذ المساء هذا عمو فوقاني والساق بيد لا هذا بينافع مش لا بعد ما يبلغ كما في الروايات يقول له ينتظر به أو في رواية صحيحة ما ينتظر به إلى أن شنو إلى أن يدرك هاي همات روايات مؤيدة همات يعني نذكرها بعدين لا حتى لا سنن أصل القضية مسلمة لكنه ما ينافي أنه إحنا نقول لا الآن أنت ما تقدر تطلق من تبلغ تطلق بيد من أخذ الساق من جوز لغير أن يطلق لكن الآن أنت مسلوب العبارة على كل حال الظاهر أن الصحيح وما عليه المشهور من اشتراط البلوغ في ماذا في المطلق كما هو الحال في كل العقود وكل الإيقاعات هذا تمام الكلام في هذا الشرط الأول بعد ذلك يقع الكلام في الشرط الثاني الذي هو العاقل مو في العبارة الشرط الثاني هو العاقل هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه